مرحبا بكم أصدقائي وأحبائي، أرجو أن تبقوا معي الآن لكي ندرس معا، نتعمق معا في أقوال الله الموجودة لنا في سفر نبوة يونان من العهد القديم. توجد لنا دروس قيمة وهادفة يسعى الله أن يدخلها إلى أعماقنا إن فقط أعطيناه أذنا صاغية. إذن مستمع الكريم، نحن لا نزال نتدارس معا سفر يونان النبي، وقد تأملنا إلى الآن في الآيات التسع الأولى من الفصل الأول من هذا السفر. رأينا الأسباب التي دفعت يونان إلى العصيان، والتي قانونيا ما كانت لتجعله يعصى قول الله لو لم تكن نفسه أصلا عاصية، فمجالات العصيان توفرت له. نزل إلى يافا فوجد سفينة ذاهبة إلى ترشيش، وجد المال ودفع أجرتها ونزل فيها، فذهب معهم إلى ترشيش. وجد سفينة متجهة بعكس الاتجاه الذي قال له الرب عنه، فأخذها ذاهبا إلى الغرب. نعم، مجالات العصيان توفرت له، لكن ما الذي دفعه أن ينزل إلى يافا؟ ذلك نيته أن يهرب من وجه الرب. لذلك كما قلت، قانونيا الأسباب التي دفعته ليعصى الله ما كانت لتجعله يعصى لو لم تكن نفسه أصلا عاصية. والإنسان لا يقدر أن يختفي حقا من وجه الله حتى لو جعل الصخور ملجأه. فأرسل الرب ريحا شديدة على السفينة، ريحا كان القصد منها إعادة نبي إلى رشده وصوابه، ريحا كان القصد منها بالنتيجة إنقاذ مدينة بأكملها من الهلاك الأكيد. رأينا الملاحين يصلون إلى آلهتهم المختلفة، بينما يونان غائب عن الصورة وكأن الأمر لا يهمه. كان مستغرقا في نوم ثقيل في جوف السفينة، وأنا أتساءل ماذا سيضطر الله أن يعمل حتى يقيمنا من غفوتنا عندما نتثقل بالنعاس والناس من حولنا يهلكون. جاء الملاحون ورئيسهم على رأسهم إلى يونان مستغربين من نومه، بينما هم يصرخون إلى آلهتهم بلا جدوى. وألقى البحارة القرعة ليعرفوا بسبب من هذه البلية التي حلت بهم، ووقعت القرعة على يونان. ونسأل، ترى هل أرسله الله؟ هل أقامه ليكون سبب مصيبة أم سبب خلاص؟ فلماذا يتسبب في إهدار حياة الآخرين ووضعهم في خطر؟ لماذا يتسبب في تلف أمتعتهم؟ ما هذه إلا صورة جديدة تؤكد لنا حقيقة قديمة من أن المؤمن بالمسيح إما أن يكون في سلوكه سبب تمجيد للمسيح، سبب بركة وخلاص للآخرين، وإما إن كان مؤمنا غير مطيع يجلب العار على اسم المسيح، وسيكون ولو بشكل غير مباشر سبب هلاك الآخرين. فحذاري أخي المؤمن، حذاري أختي المؤمنة من الدور الذي نقوم به كمؤمنين. صحيح أنه في الأخير تمجد الله أمام جماعة الملاحين الذين لم يكونوا أصلا يؤمنون بالإله الحي، وفي النتيجة آمنوا. صحيح أن الله في النتيجة حول هذه الأحداث للخير، لكن لا يجب أن نأخذ ذلك عذرا لنعيش ونحيا حياة التمرد. مستمعي، ترى ألا يعرف من يرتكب خطأ ويدفع الثمن؟ ألا يعرف ويدرك أنه يدفع ثمن ما ارتكبت يداه؟ المفروض أن يعرف، إلا إذا كانت حواسه وضميره قد ماتت. يونان عرف جيدا واعترف بأنه هو السبب. نمتدحه لأنه لم يبحث عن أعذار هنا وهناك يبرر فيها ما فعل. نمتدحه لأنه لم يخفي عندما سئل، لم يخفي معرفة الله عن هؤلاء القوم. قال لهم بحسب ما سمعنا في الآية التاسعة من هذا الفصل، قال: أنا عبراني وأنا خائف من الرب إله السماء الذي صنع البحر والبر. أنا عبراني، وقد كان هذا يعني الكثير، فقد كان الجميع يعرفون أن العبراني يعبد إلها واحدا ولا يعبد الأصنام، فالعبرانيون لا يعبدون سوى الإله الخالق. ثم أضاف يونان قائلا: وأنا خائف من الرب إله السماء الذي صنع البحر والبر، فهو يقول لهم إنه يعبد الإله الذي خلق المحيط الذي يرونه هائجا أمامهم، فهو من خلق البحر والبر. وربما كان هؤلاء البحارة قد سمعوا عن الشعب القديم، لكنهم كانوا وثنيين ولم يعرفوا الإله الحي الحقيقي من قبل. حاول الرجال أمام ذلك تجنب ارتكاب ما بدا لهم جريمة قتل، فإن ألقوا هذا النبي في البحر المضطرب قالوا عن أنفسهم إنهم قتلوه. لقد أدرك البحارة أنهم أمام قرار صعب للغاية، وكانوا يريدون من يونان نفسه أن يتخذ ذلك القرار. لهذا سألوه: ماذا نصنع بك ليسكن البحر عنا؟ وقد أجابهم يونان جوابا مباشرا: خذوني واطرحوني في البحر فيسكن البحر عنكم، لأنني عالم أنه بسبب هذا النوء العظيم عليكم. لقد أدرك يونان أن يد الله هي السبب في كل ما يحدث، وبأن الله يتحرك في حياته في هذا الوقت. وقد كان يونان يعرف أن الحل الوحيد يكمن في إلقائه من السفينة الذاهبة إلى ترشيش، فقد قرر الله أن يونان لن يذهب إلى ترشيش، بل إلى المكان الذي يريده هو أن يذهب إليه. حاولوا أن يتجنبوا هذا، فماذا فعلوا؟ جذفوا ليرجعوا السفينة إلى البر، فلم يستطيعوا، لأن البحر كان يزداد اضطرابا عليهم. فصرخوا إلى الرب وقالوا: آه يا رب، لا نهلك من أجل نفس هذا الرجل، ولا تجعل علينا دما بريئا، لأنك يا رب فعلت كما شئت. نعم، لقد طلبوا المغفرة حتى قبل إلقاء يونان في البحر، ورأوا وتحققوا من المعجزة، تحققوا أن يد الرب فوق كل يد، وأنه يفعل ما يشاء. وعند هذه النقطة بالتحديد من هذا السفر، كان موقف هؤلاء الرجال أفضل بكثير من موقف يونان نفسه، حيث أثبتوا أنهم رجال متميزون حقا. لاحظ صديقي المستمع التغيير الذي حصل في حياة هؤلاء الرجال، فقد راحوا الآن يخاطبون الإله الحي الحقيقي، وهم إنما كانوا يعلنون عن يأسهم واستسلامهم ويدعون الله أن يغفر لهم ما سيفعلونه، لأنه لم يكن لديهم خيار آخر. عندما طرحوه في البحر تمت المعجزة بالنسبة لهم، فوقف البحر عن هيجانه. وكأن هذه المعجزة جاءت ليس فقط لأنهم طرحوه، بل نتيجة لإيمانهم. اسمع معي مستمعي، مكتوب: فخاف الرجال من الرب خوفا عظيما، وذبحوا ذبيحة للرب ونذروا نذورا. ما معنى هذا القول نذروا نذورا؟ غالبا قالوا في أنفسهم، تعهدوا لربما أمام بعضهم البعض أن يجعلوا الله الواحد الأحد إلها لهم بدلا من آلهتهم الصنمية التي عبدوها من قبل. نعم، ما أعظم الله عندما يعلن نفسه حتى للذين لا يعرفونه. طرحوا يونان فهدأ البحر عنهم. هذه المعجزة كانت من أجلهم، عملها الله من أجلهم حتى يؤمنوا، أو نتيجة إيمانهم. لكن بالنسبة ليونان، يونان ابتلع في جوف الحوت. بالنسبة ليونان كان الموضوع مختلفا كليا، كانت بداية جديدة لمغامرة جديدة لم يكن يعرف بعد نهايتها. والآن لاحظ صديقي المستمع ماذا حدث ليونان. نقرأ في الآية 17: وأما الرب فأعد حوتا عظيما ليبتلع يونان، فكان يونان في جوف الحوت 3 أيام و3 ليال. إن الكلمة اليونانية المترجمة حوت في متى 12:40 هي كيتوس، وتعني سمكة كبيرة. ولا يهمنا كثيرا ما إذا كانت تلك سمكة كبيرة أم حوتا، فالشيء المهم هنا هو أن الله هو الذي أعد هذا المخلوق لأداء تلك المهمة. وقد نكون هنا أمام معجزة حقيقية في أن هذا الحوت كان معدا خصيصا لابتلاع يونان. لاحظ أن الآية لا تقول إن يونان بقي حيا في جوف الحوت. وهكذا صديقي المستمع، إن رجعنا إلى الجدول الزمني لسفر يونان لوجدنا أنه في الفصل الأول قام يونان بمغادرة وطنه على افتراض أنه ينبغي عليه الذهاب إلى نينوى، لكنه يصل في النهاية إلى جوف الحوت. نعم مستمعي، عنوان هذا الفصل الأول هو عصيان يونان للإرشاد الإلهي، لكننا رأينا فيه دعوة الرب المحددة. رأينا فيه أن مجالات العصيان متوفرة، لكن متوفرة للإنسان العاصي أصلا. رأينا كيف أن يد الرب لا تقصر عن أن تعمل. رأينا أن الحكم للرب في القرعة. ورأينا بالنسبة ليونان إما أن يذهب إلى نينوى وإما البحر، واختار البحر. واكتشفنا بالأخير، لربما أن هذا ليس واضحا الآن، لكن اكتشفنا أن الحوت كان نعمة ورحمة ليونان، فبدل أن يبتلع البحر يونان ابتلعه الحوت، لكن هذا الحوت كان من إعداد الرب. نعم، في حين نرى عصيان يونان نرى نعمة الله ليونان. هي نفس حالتنا إذ نرى عصياننا نرى محبة الله التي تمتد إلينا في المسيح لخلاصنا. الله هو الذي بادر بإرسال المسيح لكي ينقذنا من الشر والدينونة وإبليس. هل نستجيب؟ هل تستجيب؟ هذه صلاتي من أجلك مستمعي. نصل الآن معا إلى الفصل الثاني من سفر يونان، واسمح لنا أن نقرأ نص هذا الفصل الذي هو صلاة يونان من جوف الحوت.
فصلى يونان إلى الرب إلهه من جوف الحوت وقال: دعوت من ضيق الرب فاستجابني، صرخت من جوف الهاوية فسمعت صوتي، لأنك طرحتني في العمق في قلب البحار، فأحاط بي نهر، جازت فوقي جميع تياراتك ولجاجك، فقلت: قد طردت من أمام عينيك، ولكنني أعود أنظر إلى هيكل قدسك، قد اكتنفتني مياه إلى النفس، أحاط بي غمر، التف عشب البحر برأسي، نزلت إلى أسافل الجبال، مغاليق الأرض علي إلى الأبد، ثم أصعدت من الوهدة حياتي أيها الرب إلهي، حين أعيت في نفسي ذكرت الرب فجاءت إليك صلاتي إلى هيكل قدسك، الذين يراعون أباطيل كاذبة يتركون نعمتهم، أما أنا فبصوت الحمد أذبح لك وأوفي بما نذرته للرب الخلاص. وأمر الرب الحوت فقذف يونان إلى البر.
إن أول تعليق يخطر ببال مستمعي هو التالي: لماذا تنتظر أن توجد في ظروف يمكن تشبيهها بالوجود في جوف حوت حتى ترفع قلبك لله؟ لماذا تنتظر حتى تعصف الحياة رياح المشقة عليك وتلقى في بحر الاضطرابات الجسدية والنفسية الصحية والفكرية حتى ترفع نظرك إلى السماء؟ لماذا تبقى نائما في مصائب الآخرين ولا تصحو إلا عندما تقترب من باب بيتك أنت، كما فعل يونان عندما حلت المصيبة بالملاحين؟ كان نائما في جوف السفينة، لكن عندما أصبح هو في جوف الحوت صحى لنفسه وانتبه فصلى. عندما كان في السفينة كان نائما، الملاحون يصلون لآلهتهم، لكن الآن الملاحون تمت معهم المعجزة وهو في جوف الحوت يصلي. لماذا تنتظر أخي؟ أرجوك لأجل خيرك اصحى الآن، ارفع قلبك الآن بالصلاة. لكن ما يشجعنا في هذه الصورة الحية ليونان في جوف الحوت هو أن الله يسمع الدعاء حتى من جوف الحوت. البعض خصصوا أماكن للعبادة أو أوضاع معينة للعبادة ولا ترتفع حناجرهم للدعاء والصلاة إلا هناك. لست أعلم لو كان يونان انتظر حتى يوجد في ظرف أفضل، لست أعلم إن كانت ستكون له الفرصة ليصلي أم لا. إن الله يسمع الصلاة حتى من جوف الحوت. ربما الآن أنت تسمعني وأنت في فراشك وجهاز الراديو قريب من أذنك. خذ لحظة الآن، وجه قلبك الآن بصلاة توبة بشفاعة المسيح، ف فيسمع الله صلاتك ويغفر خطاياك. أنا سأقرأ صلاة يونان ثانية، وربما أردت أن تجعلها صلاتك أنت، لبل ربما تصليها معي الآن وأنا أقرأها على مسمعك. رددها من كل قلبك بصوت مسموع أو غير مسموع. لا تقسي قلبك لئلا تبتلع إلى النهاية الأبدية من غير رجعة. من يعلم إن كان سيمر هذا اليوم علينا أو سيصبح علينا صباح جديد غدا؟ اغتنم الفرصة الآن. قل لله حتى لو لم تكن ظروفك مثل ظروف يونان، حتى لو لم تكن أعشاب البحر ملتفة برأسك مثله، صلي معي، صلي معي أرجوك مستمعي. قل له: دعوت من ضيق الرب فاستجابني، صرخت من جوف الهاوية فسمعت صوتي، لأنك طرحتني في العمق في قلب البحار، فأحاط بي نهر، جازت فوقي جميع تياراتك ولجاجك. فقلت: قد طردت من أمام عينيك، ولكنني أعود أنظر إلى هيكل قدسك. قد اكتنفتني مياه إلى النفس، أحاط بي غمر، التف عشب البحر برأسي، نزلت إلى أسافل الجبال، مغاليق الأرض علي إلى الأبد، ثم أصعدت من الوهدة حياتي أيها الرب إلهي. حين أعيت في نفسي ذكرت الرب، فجاءت إليك صلاتي إلى هيكل قدسك. الذين يراعون أباطيل كاذبة يتركون نعمتهم، أما أنا فبصوت الحمد أذبح لك وأوفي بما نذرته للرب الخلاص. أرجو مستمعي أن تكون قد رفعت قلبك بصلاة التوبة بصلاتك أنت. ربما قد تكون لا تشبه صلاة يونان، لكنها صلاة التوبة لله. ولك هذا الوعد الذي كان ليونان، الذي نقرأه في كتاب الله في الآية الأخيرة من الفصل الثاني: وأمر الرب الحوت فقذف يونان إلى البر. وهذا وعد مشجع لك، ربما أنت أيضا في وسط ضيق، في وسط ألم. ثق إن كنت قد صليت باسم المسيح بشفاعة المسيح وفدائه، ثق أن الله قد سمع صلاة توبتك وغفر خطاياك وسيرفعك أنت أيضا من جوف ظروفك المرة. ثق به، ثق به من كل القلب، وليبارك الرب حياتك.